بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
على رسول الله ثم بعد، يقول سبحانه: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعوذ بالله من الخذلان، أو أن نقول زورا، أو أن نرسى فجورا، أو أن نكون بالله من المغرورين. وإلا فهذا يوم عظيم تنكشف فيه السرائر، والظاهر والباطن عنده سواء، لا تخفى عليه خافية سبحانه. قال أحصى الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم عظيم تكثر فيه الشهود على العبد، وأشهد على نفسي بنفسه، جوارحه تشهد عليه، وهو كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الأرض تشهد عليه، الرب جل وعلا يشهد عليه، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ولذلك لا بد من التعامل مع الله على وجه الصدق، والصدق من جاء، وإلا فربنا لا يغش، ودين الله تبارك وتعالى لا يجرب. فلا بد من تعامل مع الله يتوافق فيه الظاهر مع الباطن. يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الزجاج: ذكر العنق هنا عبارة عن اللزوم، لزوم القلادة للعنق. وكذلك هذا الطائر الذي ذكره سبحانه وكأنه من لوازم الأعناق في هذا اليوم العظيم. قال ابن عباس: طائره وعمله وما قدر عليه من خير وشر، وهو ملازمه أينما كان، أينما كان. هذا معنى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فعلى قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، الطائر هنا هو العمل وما قدر عليه من خير وشر. أقوال ذكرت في تفسير الآية. وقبل أن نستطرد نتذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بأجلي وعملي ورزقه، وشقي أم سعيد. هذه من الأشياء التي يقضى بها على العبد وتكتب له. وربنا تبارك وتعالى الموضوع والآية تتعلق بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وإدمالا هذا الموضوع لكي يستوعب لابد من معرفة بقضية الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأنه سبحانه الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا. الأسئلة الحائرة والدائرة على الألسنة، والإنسان مسير ومخير، وأحيانا الأسئلة تحمل في طياتها معاني الطعن. هذا لا يجوز. ربنا بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصغر. وسبحانه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما. ولا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقضى كل شيء، كتب كل شيء وفق علمه وحكمته. كتب وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. علم عدد أهل الجنة وما هم عاملون، وعدد أهل النار وما هم عاملون، و يزاد في ذلك ولا ينقص منه شيء. كما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى هو الحكيم وهو العليم وهو الحكم العدل سبحانه. لو عذب أهل الأرض لعذبهم والله ظالم لهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم القدر هو من جملة الأسرار، بمعنى هو سر الله تعالى في خلقه. كل إنسان كتب له أجله، عمله، رزقه، شقي أم سعيد، وأنت لا تدري بماذا كتب لك، بماذا سيختم لك، أنت لا تدري. هذه المعاني الذي تدريه هو الأوامر الشرعية، هذا هو الذي تعلمه. عليك ببر الوالدين، عليك بإخلاص العبودية لله، الصلاة لوقتها، هذا هو الذي تعلمه. أما بالنسبة للقدر فهو سر، كما يقول العلماء لم يطلع على ذلك ملك مقرر ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودردة الطغيان. ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. لأن المخلوقين ولله المثل الأعلى، كل واحد أعلى درجة وكفاءة، أب مع الأسرة، مدير في العمل، رئيس، وكأنه يدري كل شيء، يحتمل مراجعة ما يحتاج، حتى على الرغم من وجود خطأ هو بشر يصيب ويخطئ. فكما ذكرنا الرب جل في علاه له الأسماء الحسنى، له صفات الكمال ونعوت الجلال، هو الحكم العدل. الظلم هذا إنما ينشأ عن قصور، ينشأ عن نقص، وربنا تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. فقد كل شيء، بل أحيانا تجد البعض والاستخراء، الأب مع الابن أو حتى الولد مع أبي، يقول لك أنا عارف أنت هتقول إيه، أنت عارف أنا هقول إيه. انظر، أحيانا تكون مقدمته نتائج باستقراء، نتيجة معرفته بطبعك مثلا، كيف تتصرف أنت في الموقف الفلاني إذا وضعت فيه، وكأنها قرائن أو مقدمات ونتائج. ربنا هو خالق الخلق ومالك الملك جل في علاه. فكما ذكرنا الاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب فقط لا في المعايب. المعايب تنتهي عنها شرعا. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا أمرك بالصلاة لوقتها. أن تتخلى أنت عن الصلاة وتقول قدر الله ما شاء فعل قدر ربنا فينا، لدى أنت مخطئ، أنت مقصر بداية ونهاية. لا يصح الاحتجاج بالقدر في المعايب. المعايب تستغفر الله منها، تتوب إلى الله منها. الاحتجاج بالقدر هذا إنما يكون في المصائب فقط. مثلا مرض سنصيبك، طاعت منه الأموال مع الأرض بالأسباب، وقدر الله ما شاء فعل. وأقول وهو محمود. وكنا نضرب المثال للطلبة في الامتحانات، اثنين من الطلبة كلاهما دخل امتحان وكلاهما رسب، واحد ذاكر ولما رسب قال قدر الله ما شاء فعل، ثاني ترك المذاكرة ولما رسب قال قدر الله ما شاء فعل. الأول يقولها وهو محمود، والثاني يقولها وهو ملوم. الأول يقولها وهو محمود لأنه أخذ بالأسباب الشرعية، فلما نزل به القضاء كان منه التسليم. أما الثاني فقد فرط، لم يأخذ بالأسباب، ترك المذاكرة. مثل هذا لم يقول قدر الله ما شاء فعل، يقولها وهو ملوم، ملوم على تفريطه في الأخذ بالأسباب. ولذلك قال العلماء عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. وكما ذكرنا المعايب ننتهي عنها. متخيل مثلا لو واحد لطمك على خدك مثلا وقال قدر الله ما شاء فعل، تقبل منه؟ أنت تقبل منه؟ تقول عيب عليك، على الأقل أخطأت وقصرت في حقي. نفس القضية لما تفرط في صلاة، لما ترتكب محرمة، لا تقول قدر الله مشيئة ربنا فينا وكأنه المؤمن، أبدا. ده شغل سافة، هذا شغل سافة وشغل فتور. أن تحتج بالقدر على المعايب كما ذكرنا، العيب تستغفر الله منها، تتوب إلى الله منها، الاعتداد بالقدر، إنما تكون في المصائب فقط. تخيل لو الإنسان ترك الطعام فمات، يقول قدر الله ما شاء فعل، مرض، يقول قدر الله ما شاء فعل، أنت ملوم، لماذا لم تأكل؟ الأكل موجود. ده العلماء يقولون من وجد الميتة، الميتة لا أقول الطعام المباح، فلم يأكل فمات دخل النار. انظر، من وجد ميتة فلم يأكل حتى مات يدخل النار، كان واجب عليه أن يأكل القدر الذي يستدفع به الألك عن نفسه. لما جملة الأرض بالأسباب وقس على ذلك، ترك الشرف حتى مات وترك الأخذ. ولذلك عبد القادر الجيلاني يقول كثير من الناس إذا ذكر القدر أمسكوا، أما أنا فقد نازعت أقدار الحق بالحق للحق. يقول سبحانه كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقال ابن عباس طائره وعمله وما قدر عليه من خير وشر وهو ملازمه أينما كان، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. قال مقاتل الكلبي خير وشر معه لا يفارقه حتى يحاسب به عليه من خير وشر، وقال حتى يحاسب به. وقال مجاهد عمله ورزقه، كما ذكرنا نتذكر حديث ابن مسعود، وكأن البعض عندما فسر الآية فسرها بما ورد في هذا الحديث حديث ابن مسعود، وأن الإنسان يكتب له عمله ورزقه، وذكر أو أنثى وشقي أم سعيد. ولذلك التصاخر آفة، آفة، ونوع من الحرمان، نوع حرمان. حتى من يولد له مثلا ولد ولا بنت تتصاخر قضاء الله تبارك وتعالى. الله أنت حتى لذلك أين الخير؟ أين الخير والحيلة في دفع ذلك؟ وعجيب الأمر أنهم يتزوجون ويتعاشرون وبعد ذلك تجد الملامة، مشكلة، سفاهة عقول، لا فهم للمقدمات ولا للنتائج. طب امتنعوا عن الزواج؟ أبدا. امتنعوا عن المعاشرة؟ أبدا. تحكم أنت ما يستطيع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فكما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى هو الحكم للعدل، وعلى ذلك اضطر ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. احمد الله على ما أنت فيه، كن بالأسباب الشرعية، وإلا فأنت ماذا الآن؟ كنت فقيرا، والله ما تدري، قد يكون الفقر فعلا آدى، تقول حشمة، كلا إن الإنسان سيطغى أن رآه استغنى، إلا إلى ربك الرجع. أنت تشتهي الغنى وأن تكون ميسور الحال، وعندك طائرة خصوصية ونحو والمليارات تلعب بها أينما شئت، والله قد يكون ذلك وسبب ذلك لحظات معدودات وتنتهي وتنتهي. انظر، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد لربما كان سقيما وهو يشتهي بالصحة، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححت لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمت لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرت لأفسده ذلك، وإن العبد لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيت لأفسده ذلك، وإن العبد لا يهمه بالتجارة أو الإمارة فأصرفه عنه فيقول شتمني فلان، منعني فلان، وما هي إلا رحمة الله به، إني أدبر أفقر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم حكيم. الأمراض مدور الأمراض تقبض لمثلها ربما صحيح بتتألم أنت وتقول مريض وعنده مرض وذا بطن ونحو ده والله لو مات به لكن شاد أقول نفس الدائقة الموت ومن لم يمت بالسيف مات بغيره وقتل وغير قتل ما كل ذلك حيموت بأجله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لما بكى جابر على أبي عبد الله بن حرام يوم أحد رضوان الله عليهم أجمعين وبكت أخت عبد الله بن حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تضله ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتقلوا إلى نعيم أدم أنت تضرب في الدموع تقول الفراق صعب وأنا صحيح صعب ولكن ما عند الله خير للأبرار ما عند الله لربما بضعوا جسد حتى ولكن الأمور على ما عند ربك لما انتقلوا إلى ربهم شهداء ووجدوا النعيم المقيم قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه فكان هذا البلاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنت في الدنيا والله لا رب ما كنت أنت المكروب منخص حتى النزائف تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم لذائذ لا تصفو لصاحبها ويبقى الكرب من كل ناحية أما بالنسبة لمن انتقل إلى ربه مرضيا عنه شهيدا انظر للنعيم المقيم الذي تحدثوا به ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فرح لا شبوة كذا لا شبهة أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تغرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن تصيحوا فلا تسقموا أبدا قال مجاهد عمله ورزقه وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه وورد عنه أيضا ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها مكتوب شقي أو سعيد كأن يعني العلماء والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذ ما في الحديث وتكلموا به وهذا هو شأنه وهذا هو شأنه في هذا وفي غيره قال الحسن أنزلناه طائره أي شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير أي صار له عند القسمة في الأزل وقيل أراد به التكليف أي قدرناه إلزام الشر وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به وينزجر عما زجر به أمكنه ذلك طبعا ولا تكليف إلا بما يطاق لا تكليف إلا بمقدور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنت مكتوف يدين ولذلك البعض لما بيتعلم ويقول وتقول له أنت ليه ما بتصليش يقول لك مشيئة إذا فيا لو جاء لا حصلي ليه يا أخويا مكتوف اليدين أنت أصبحت لقيت نفسك مكتوف ما تستطيعش الصلاة ومتحرك توضأ وصلي ده تكليف أمرت به شرعا هو في استطاعتك في مقدورك كما ذكرنا المعايب لا يحتج بالقدر علي وإلا فهذا لو نطب لو الإنسان ضربه سيصرخ سيعتمد ماذا أضرب ولماذا وأقول لك عيب حرام لا يصح لك أن تضربني على مثل هذا ونفس القضية لا يصح لك أن تترك الصلاة وقس على ذلك بقية الأوامر والتكاليف الشرعي قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني كتاب طائره الذي في عنقه وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد طيره بغير ألف بغير ألف بغير ألف الألف لا بغير الألف حذفت منها الألف هذه فقرأوها وكل إنسان ألزمناه طيرا في عنقه. وورد في الخبر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا رب غيرك. أصلا هذا يقال أصلا إذا ما يتطرق التشاؤم للنفس أحيانا، وكأن الإنسان قد يتشاؤم طرقا بسير طير ونحو ذلك من سفر من زواج لسبب أو لآخر، فأدعو بهذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا رب غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا رب غيرك. اللي طبعا لا يصح تحقيق تشاؤم، وإلا فقد ينتبه النفس، إنسان ينتبه شيء ربما ولكن لا يتحدث به، لا يتحدث به ولا يعمل بمقتضاه. الحرج في العمل بمقتضى هذا التطير أو هذا التشاؤم هذا فيه الحرج. قرأ البعض ويخرج لا قراءة الجموع ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. ابن عباس والحسن وغيره قالوا ويخرج لا ويخرج لا على معنى ويخرج له الطائر كتابا يلقاه منشورا، أو الطائر يخرج فيصير كتابا بالنسبة لكل إنسان. قرأ البعض أيضا ويخرج كلمة يخرج ونخرج له قرئت يخرج وقرئت ويخرج بكسر الراء وبضم الياء، أي يخرج الله، يخرج الله له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتاب. وقرأت أيضا ويخرج، فكلمة ولذلك الكلمات لم تقرأ مشكلة، لم يكن فيها تشكيل، ولذلك القراءات حتى تجد سورة الكلمة تسمع بكل هذه الكلمات. من ممكن أن تقرأ الكلمة على المبني للمجهول ويخرج له كتابا يلقاه، أو يعني بمعنى ويخرج له الطائر كتابا. وقرأت ونخرج له وهي القراءة المشهورة التي نقرأ بها، ولكن قراءات ثابتة والقراءات باقية إجماعا، يعني الأحرف هي التي نسخت على حرف واحد حرف قريش، أما القراءات فما زالت باقية يقرأ بها إجماعا في حرف قريش في حرف قريش. فنقرأها ونخرج له يوم القيامة ويخرج له ويخرج له ويخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك حسيب. أيضا قرأت يلقاه منشورا وقرأت يلقاه منشورا بمعنى يؤتاه، وثانيها بمعنى يلقاه منشورا أي يراه منشورا بمعنى تعجيلا للبشرى بالحسنة وبالتوبيخ للسيئة. وإلى فالكتاب قد يعني ينطوي على هذا وعلى ذاك، أشياء والله حسنة يبشر بها العبد وأشياء سيئة يستحق بها التوبيخ قال سبحانه يلقاه منشورا اقرأ كتابك قال أبو السؤال العدوي وقرأ هذه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال هما بشرتان وطيا، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت فإذا مت طويت حتى إذا بعثت نشرت اقرأ كتابك. والله أنت بمحضورك أنت في الفرصة، ما عندنا حد حتبين الصفحة هذه والكتاب هذا حيمتلئ بحسنات، قدم لنفسك ولا حتملأه بالسيئات، ثم هذه حجة الله تبارك وتعالى عليك ويقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. انظر في عدل أعظم من هذا العدل، ظلمت أنت شيء لا تزل وزيرة وزر أخرى، انظر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كفى بنفسك يوم عليك حسيبا. حتنصف أنت من نفسك عندما ترى الكتاب وفيه ما سطرت وفيه ما خدمت لنفسك من حسنات وسيئات في السر والعلن. ولذلك المسألة والله لا يصح أبدا إلا أن تحيا على الصدق في السر والعلن، في الغضب والرضا، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في ظاهر أمرك إذا ما تعاملت وإذا ما خلوت بالمعارم. ولذلك قال البعض خلي الذنوب صغيرة وكبيرة فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وخلو إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى علي يغيب. كل شيء مسطر، كل شيء متخيل. والله إذا المسألة هذه وأنت مدعو لمحاسبة النفس، لو خفت مع نفسك واخفى، وقف التأمل والتدبر، وقف التفكر وساعة التفكر. أحيانا كان البعض يقول خير من العبادة 40 سنة. والله أنت ستتعبد وتصلي وتصوم وهذه لا تنفك عن تلك. تخيل ساعة التفكر، لو الإنسان جلس مع نفسه في ساعة كذا، في يوم كذا، من سنة كذا، عملت كذا وكذا. تخيل هذا المشهد، هذا مشهد صعب والله، مشهد صعب. تخيل اليوم الواحد كم ساعة أنت تنامها، كم ساعة تأكل فيها، مثل تخيل كم ساعة تلعب فيها أنت، كم ساعة صفت لك على عبادة، والعبادة حتى صلاة أو صيام كانت خالصة لوجه الله ترضي الله، تصر إذا ما يعني رأيتها غدا أن تسوغك. وعبادات لربما فيها كبر وغرور وعجب ورياء ونحو ذلك من الأشياء كما ذكرنا، وأعمال لو قدمت لزبات لم يقبلها. تخيل أنت الأعمال التي تعملها كم ساعة صلاة، وهذا أحسن أحوالك. صحيح أنت المصلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دخلت في الصلاة هذه كم منها صفى لك؟ قد لا يخرج الإنسان من صلاته مثل بعجلها. البعض صلاته عبارة عن حديث نفس، عراق وخصومات ومشاحنات، فلان حأشتمه بطريقة كذا، وفلان حأكيد له بهيئة كذا. في الصلاة، في الصلاة خطط ومؤامرات، حتدخل أنت وتكبر تكبيرة الإحرام ولا تتذكر أنك كنت في صلاة إلا عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. هل هذه الصلاة صليت أنت أديت الواجب؟ وأحيانا البعض يقول لك الواجب، أدينا الواجب. لا والله إذا الواجب حتى أنت من تؤدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أنت ما أديت الواجب، هات الصيامات غيره. وأنت تنصف لنفسك، أنت ستجامل نفسك، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. اعرض نفسك على الكتاب والسنة، كم ساعة صفت لك؟ عمرك كم عشت أنت؟ اليوم عبارة عن 365 يوم، الساعة عبارة أو اليوم عبارة عن 24 ساعة. فهات هكذا واجلس وتفكر كم ساعة، كم سنة من عمرك صفت لك في عبادة واجتهاد وحرص على طاعة الله. ذنوب ومعاصي بدل بكى الإنسان على نفسه وعلى حاله. مثلا ما تشمر عن سعد الجد، حرمت بتنتهك وأنت اللاعب الله والمباراة والأهل صنع مع الزمالك، والحرمت بتنتهك وأنت الضاحك الله. يعني تعرض نفسك على الموازين الشرعية، تجد الجنة تجافيك من كل وجه والنار تقبلك من كل وجه. والنار ولذلك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغفلني الله برحمته. فلما الكبر ولما الغرور؟ مشاهد كما ذكرنا محتاجين لوقف التأمل ومحاسبة للنفس. فهذا هذا الرجل أو السؤال العدوي يقول وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، يقول هما نشرتان وطيع، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمن فيها ما شئت. أمن فيها ده ليس على جهة التخيير، لا، هذا شبيه بقولي سبحانه اعملوا ما شئتم. دي سر تقدير. اليوم الملاحدة والزنادقة وأصحاب دعوات التحلل والتحرر تقول لك ده الأمر على جهة التخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وخاسر. لا فهم ولا فكر ولا بصيرة. الآية ليست على جهة التخيير، الآية على جهة التهديد، على جهة التهديد. ده هؤلاء لم يفهموا لا شرعا ولا واقعا. اليوم الأب أو الكبير مع الصغير كيف يكلمه حال التهديد؟ يقول له اعمل اللي انت عايز تعمله. انظر ايه معنى لما اقول لك اعمل اللي انت عايز تعمله؟ ده انا بخيرك، ده انا بهددك. واضح من القرائن، من اسلوب العرض والطرح. الاب لما يتكلم مع ابنه، الكبير المدير لما يتكلم مع العامل او الموظف، وما يخيره. لا، عندما يقول له اعمل اللي انت شايفه، اعمل اللي يحلو لك، ده صيغه تهديد، صيغه تهديد، صيغه وعيد شديده جدا. الولد ما يقوى حتى على الكلام ولا على الحركه. بعد هذه الجاي يعلم ان الاب يعني حيطش بيه لو فعل ما يخالفه. انظر، فمعنى فامل فيها ما شئت، لا تمل فيها الا الحسنات، الا الطيبات، الا الصالحات التي تسرك غدا. يقول فاذا مت طوي فانت في الفرصه، انت فرصة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك كان بعض الصالحين يقول ربما كانت الكلمة التي أتناول بها كتابي بيميني غدا لم أقولها بعد. حياة جهاد، حياة صيام نهار وقيام الليل وذكر لله، ويقول عن الكلمة التي أتناول بها كتابي بيميني غدا لم أقولها بعد، لم أقولها بعد. في الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة زرع أو غرس، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فله بذلك أجر. يبادر، بادره بالحسنات سبعة قد تكون فيها نجاة. هي الحسنة التي تقل المعجزات. البعض في لحظة وفاته ينظر لقدمه يقول مغبرة قدمي في سبيل الله، كنت مغبرة قدم، لكن صالح حاله في الطاعات والقربات، ولكن يبكي. انظر لعل الركعة التي تثقل ميزاني غدا لم أركعها بعد، لم أركعها اليوم. الذي يعني أتكون به نجاتي غدا لم أصومه بعد، لم أصومه. كان هذا هو شأن الصالحين فيما مضى. فإذا مت طوي حتى إذا بعثت نشرت. يقول سبحانه اقرأ كتابا. الحسن يقول يقرأ الإنسان كتابا أميا كان أو غير أمي، وإلا فلسائل أن يسأل. طب الإنسان الأمي الذي لا يجيد لا قراءة ولا كتاب ماذا يصنع يوم القيامة؟ وقد قيل له اقرأ كتابك، بكل سيقرأ. شبيه بذلك أحاديث كل قيام الساعة، إن الدجال عندما سيخرج مكتوب بين عينيه كافر. تهجأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يقرأها كل مؤمن، كاتب وغيب كاتب. ولقائل أن يقول صحيح الدجال مكتوب بينه وهو يعني يدعي الربوبية والألوهية ولا يستطيع أن يمحو هذا الأثر من على جبهته، ما يستطيع ذلك، بمعنى أثر العجز معتسم عليه، ما يستطيع محوها. ولكن الكلمة المكتوبة على جبهته هذه هل يستطيع أن يقرأها مثل الإنسان الذي لا يجيد القراءة والكتاب؟ يقرأها شريطة أن يكون مؤمنا. قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فلما يقال له اقرأ كتابا، الحسن يقول يقرأ الإنسان كتابا أميا كان أو غير أمي، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي محاسبا. بعض الطيبين الصالحين قالوا هذا كتاب لسانك قلمه، وريقك مداده، وأعضاؤك قرطاسه. أنت كنت يعني عملت وألممت بأمور يعني يعني الحفظة كتبتها عليك ما زادت فيها ولا نقصت منها، ومتى أنكرت منه شيئا يكون الشاهد منك عليك. الشاهد راح يشهد عليك في هذا اليوم العظيم حتى لو أنكرت ما عملت. يقول سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني كل إنسان يحاسب على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان أضل آخرين حيحمل وزرة ووزر من أضل، وزر من عمل بعمله، وهذا لكل وزر ولكل وزر، وكل امرئ بما كسب رهين. يقول سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وأيضا يعني من أشباه ذلك: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالإنسان فعلا عندما يقدم لما يقدم لنفسه لو اهتدى واستقام على شرع الله ثواب ذلك وعائد ذلك على النفس في العجل الآجل، خيرات وبركات وسعادة النفس ونجاة في الآخرة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. عقاب كفره على نفسه، عقاب كفره على نفسه. يقول ابن عباس: نزلت في الوليد ابن المغيرة قال لأهل مكة: اتبعوني واكفروا بمحمد وعلي أوزاركم، وعلي أوزاركم. فنزلت هذه الآية توضح وتبين أن الوليد لا يحمل آثامه، بمعنى كل واحد يحمل إثمه، قد يكون هو رأس الضلالة وزر أعظم وأكبر وأشد، ولكن كل واحد سيتحمل وزر نفسه. بمعنى ما نؤمن أحيانا البعض يقول لك حطها في قفا علي واطلع سالم. سالم إزاي؟ سلم ازاي وانت عارف خطأ؟ ما يصح، ما صحيح. ورأس الضلالة تقول لو يضل الناس ويحرم الحلال عن عمد وسبق إصرار، لو كم أشبه بقطع طريق إلى الله. طب البعض جريء، البعض جريء في السفر وفي الضلالات، أحيانا يقول للناس اعملوا ينفر أحمر اللقيط ينفر، وإن كان في المسألة وزن عليا تعاطوا المخدرات رقص وغناء ونحو ذلك، كلهم اعمالوا ده فرحة دي ليلة العمر، وان كان في المسألة ذنب انا اتحمله. ده ايه الجرأة دي؟ انت هتتحمل وزرة وكل واحد هتحمل وزرة، ويكون وزرك انت اشد لانك الداعي الى الضلال. يعني ما من نفس تقتل ظلمة الا كان على ابن ادم من اول كفل من دم. يعني ليه؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذا بالنسبة لدعاة الضلالة. يقول سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. عائد الهداية والضلالة أول ما تعود على صاحبه، على أن تعرف على نفسي أجانا تراكش. يقول لك: من سل سيف البغي قتل به، من حافر بئرا لأخيه سقط فيها. على البغي تدور الدواء، أول ما تدور، أول ما تدور. ومن طالع وشاهد السنن يجد الكثير والكثير. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أحب بعض يعقد دينه، مشكلة مشكلة. يعني أنا لسه وأنا قادم، وده البعض يعني أخت بتحكي لي عن ابنتها اللي أم انفصلت عن الأب، والبنت في الرابعة عشر من عمرها تقول لا تصلي وبلا حجاب. قلت لها أسباب كثيرة من جملاتها ابن البنت، وكأنها تريد أن تعاقب الصلاة والحجاب في شخص أمها وأبيها. دي مشكلة، دي مشكلة في مدارس تحليلية اليوم. لابد من استقراء لطبائع السلوك والتصرف. أحيانا الأولاد وكأنهم يريدون معاقبة الوالدين، لأنهم من وجه نظر الأولاد فرطوا في حقوقهم، لم يعطونهم كهذا ولا كهذا، فماذا يصنع الولد أو البنت؟ هيعاقب إسلامه ودينه. هتترك العدة، هتترك الصلاة. انظر، لأن الأم فرطت في حقه، ما ذنب الصلاة وما ذنب الإجهاد؟ حتى لو فرطت الأم، وهل يعالج الخطأ بخطأ؟ حتى لو عاصت الأم رباها، الابن يعصي ربه؟ إن أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة إن كان واحدا فواحد. الأب أو الأم أضرت بنفسها، عرضت نفسها لنيران الجحيم، أعرض أنا نفسي لنيران الجحيم، كل منهم بما كسب رهين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر بمعنى الثقل، معنى الثقل، والجمع أوزار، وبينه قوله سبحانه يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي أثقال الذنوب. أثقال الذنوب هي الأوزار، هتكون أثقال وحمل على الظهر، أي على ما عند ربك، والرب قدير سبحانه. وخير وزير السلطان أو الوزير، لماذا؟ لأنه يحمل ثقل الدولة، أهم دولة يحملها هذا الوزير. كما ذكرنا لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى، بإثم أخرى. والله حتى وأحيانا نتهم الوالدين بالتقصير، وأنتم قصرتم في تربيتنا، لا بأس، ولكن أنا نضجت الآن، قال بالتكليف جرى علي، أتحامل الآن، صرت مكلفا، صرت مكلفا. أما أن ألقي أنا بالعبء على فلان وعلان وأصل الوالد وأصل العالم الفلاني ونحو ذلك، أنت مكلف، اطلب العلم نافع وتابعه بعمل صحيح، اعمل وفق العقل وفق الفطرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قيل إن الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول يا بني ألم يكن حجري لك وطاء، ألم يكن ثدي لك سقاء، ألم يكن بطني لك وعاء، فيقول بلى يا أمة. فتقول يا بني فإن ذنوبي أثقلتني فاحمل عني منها ذنبا واحدا، فيقول إليك عني يا أمة، انظر إليك عني، فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. مسألة إما جنة وإما نار، الكل بيطلب النجاة، الكل بيطلب النجاة. يعني انظر في حديث الصراط، والمنافق حيعطى نور على قدر عمله الظاهر، فإذا ما توسط به الجسم أطفئ ما بأيديه من مصابيع، فيقولون لركب الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين شيء من النور عشان يمر من على الصراط، ما لا يمر من على الصراط إلا بنور، وهو أطفئ ما بأيديهم من مصابيح والجزاء من جنس العمل. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فطلب بينهم بسور له باب، أي بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين، وظاهره من قبل العداوة وهو الذي يلي المنافقين. فيقولون لركب الإيمان ألم نكن معكم نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، ونحج كما تحجون. يقولون لهم بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وغرقكم بالله الغر، فتخطفهم كلبيب جهنم، وتهوي بهم في قعرها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. انظر هذا يوم عظيم، يفر فيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. والله ده درس بليغ، درس بليغ. ما أحيانا للأسف الشديد الإنسان قد يضيع، الراجل عايز يرتجي عشان يرضي الزوجة، وبعدين هتحمل حتى مصر، هتحمل وزر أنت ما يحتمله كاهله، أنت هترضي الناس بسخط الله؟ أوزار حدود عليك، ولو قذفت أنت في نيران، في نيران لا زوجة ولا غير زوجة، حتشفع لك أو حتأخذ منها أنت من حسناتها لتكون نجاتك غدا قدم لنفسك. الأب مع الأولاد، وأقول لك على الكبير وأولادي، ولربما كان مرتجيا مرابيا حتى تضيع التاركة بعد وفاة بأيام في سهراته غير سهرات، والولد ده يقول لك الله يكحمه تفرد وما حرام ومشاكل مشاكل لا تربية، وطعنات في العاجل والآجل، والراجل والحانوب بحمله وبوزره، حانوب بحمله وبوزره. اللي تركته أنت الأولاد، تركت حتى أولاد صالحين ربيتم أنت على كتاب وسنة وعلى صلاة وصيام وحفظ قرآن، أبدا أبدا. والروح يبكي أولادي وأولادي وأحبابي، ولا ربما كما ذكرنا كان هو سبب الإضاعة، سبب الإضاعة حتى لأولادي. فالحاصل كما ذكرنا الإنسان يخطئ زوجة اللي حتفرر في صالة وفي حجاب عايزة تقول في زوجة، طب وبعدين ده الأمر إما جنة وإما نار، دي لحظات فانية وكل امرئ بما كسب رهين، والنفس إلى موت والمال إلى فوت، وهي لذة ساعة وأنا مدى، المرجع والمآب إلى الله. سنقدم لنفسه، أما أن يرضي الناس بسخط الله المسألة لا تستحق. لأن أصل الزوج أمرني بترك الصلاة، أمرني بترك الحجاب، تضاعة المخلوق في معصية الخالق كما ذكرنا، وإلا فالحساب عسير. والموقف بين يدي الله تبارك وتعالى يعني موقف خطير بلا شك، وربنا لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، فريق في الجنة وفريق في السعير. تخيل الأم مع الابن عايز حسنة، الولد يضن، الولد حيضن، ايش اشكال ان الأم هتحسن لأولادها؟ مش هنقول لها تاني عيه من حمل الرضاع وتربية، لا هتحسن، لكن ما ضيعتش نفسها، هي بتحتسب ذلك عند الله تجارة رابحة مع الله، تفرجش في حق نفسها، لا صلاة ولا غير صلاة، لا صلاة ولا غير صلاة، تحرص على طاعة ربها تبارك وتعالى. كانت النساء في وقت من الأوقات زي الطاحونة، طبخ وكنس، ولا يمكن أن تجد امرأة تصلي. ده والله ده مرت على الأمة أيام غاية الغرابة، غاية. واليوم أنا لما بشاهد الأخوات وحفظ للقرآن ما شاء الله ومعرفة بالقراءات العشرة وتنافس شيء يفرح، وأرجع بالذاكرة لفترة زي الستينيات مثل والخمسينيات، مين كان بيصلي في النساء؟ ده تعالى اطلع في الريف ده، هذا الريف ده شرقا وغربا وصعيد ومصعيد، لو لقيت عشرة من النساء بتصلي تقول ايه الحلاوة دي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كانش في امرأة صلت، مشكلة دي، مشكلة المشاكل، والمرأة مطحونة، هي مش مثلا كان في مسرح ولا في دار سينما، لا لا تعرف مسرح ولا سينما، مطحونة تحت الأولاد في الطبخ والكنس، مش ممكن صار، مشكلة. طب الولد ده حيشفع لها يوم القيامة؟ ما حيدلع شوية حسنات عشان تنجو بها من عذاب القتل؟ أبدا، غرائب وعجائب، غرائب وعجائب. الولد يقول لأمي فإني بذنبي عنك اليوم مشهور، الحسنة دي العادية لأمه ممكن تكون بها نجاته، يدخل بها الجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها نزعت بهذه الآية في الرد على ابن عمر. عمر لما ذكر الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، لا يعذب ببكاء أهله عليه، فأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها لم تكن سمعت الحديث، لم تكن سمعت بالحديث، فاعترضت على ابن عمر، ورأت وكأن الحديث عندها معارض للآية، ولا تزل وزيرة وزر أخرى. ولكن أم المؤمنين محجوجة فيما استدلت به لا وجه لإنكارها، لأن الحديث صحيح، الحديث صحيح وثابت، والرواة لهذا المعنى كثير، عمر ود عمر والمغيرة بن شعبة وخيلة بنت مخرمة كله جزم بالواية والواية ثابتة، وبالتالي لا وجه أبدا لتغطيئتهم ولا معارضة أيضا بين الآية وبين الحديث. ولذلك نقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. الحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته كما كانت الجاهلية بتفعله. ده طرفة قال إذا مت، كان يقول لزوجته، اسمعوا هذا البيت غريب جدا، إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشكي علي الجيد يا بنت معبدي. شفت إزاي يؤمرها إن لما موت نعيني بما أنا أهله، زي سبع ويا جامعي ويا فارس الفوارس بعد الموت، بعد الموت فنعيني بما أهله. أو زي العربيات اللي تبص عليها في الألياف وكان أبو كذا وعمه كذا وخاله كذا وعنده كذا، هي مظاهرة، ده موت، مشكلة، مشكلة وتعذيب، وحيقول عذبها بعد كده كمان في محيط النساء تعذيب وفي محيط الرجال تعذيب ومشاكل مشاكل. فهذا هو الشأن والحال، فممكن يكون من سنة الميت ومن وصيته أوصى بذلك. يقول إذا مت، إذا مت فنعيني بما أنا أهله بما أستحقه، سكريني بعد الموت بما أستحقه وشقي علي الجيب يا بنت معبدي. طب هو شق الجيوب ده من شق أهل الجاهلية من شق. وقال إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبقى حولا كاملا فقد اعتذر. حولا كاملا، طب يا رب هنجيب الدموع من ايه؟ مشكلة تانية دي. ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، فقد اعتذر. طب الإنسان لما بكاش الحول الكامل والسنة الكاملة يبقى ما اعتذرش، يبقى ما أدلكش حقك في الحزن مثلا والبكاء. فكان هذا هو الشأن، فهذا يعذب ميت، يعذب بعض البكاء أهلي عليه. في بعض الروايات بمريح عليه، والنياحة شيء زائد عن البكاء، شيء زائد زي بطن الخدود وزي التعديل وده أحيانا انت كنت تسمع كان لازم يجيبوا المعدين، ما ده أشياء كتيرة انتهت. أظن التعديل ده تقريبا يكاد يكون انتهى، والآخر والله الحمد والمنة في الكنائس في الأفراح تجد السنن، شيء يفرح، شيء لو تذكرت أو رجعت بالذاكرة أو ارتككت عن قرب. كان حتى الراجل مثلا عنده 100 سنة ومات، اسمع ايه المسألة، أعمار الأم بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث والإمام البخاري أعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة، ايه المسألة، ومئة سنة عاش ولازم نقول المعدد. ليه بقى؟ يقول لك بعض الناس تاكل الشينة يقولوا مات فتيس، مات فتيس. أي والله إذا كانت أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا عاشت بها الناس، وأفكار كما ذكرنا، ومعصي الله إلا بالأوين. كل المعاصي، كل المعاصي مفلسفة مبررة عند أهلها. فالحاصل إن الميت يعذب بمنيحة عليه قدر زائد عن البكاء، وإلا فمجرد البكاء لا يستجف عذاب. فوكأن لو جمعنا روايات نقول البكاء المذكور في نوع من النياحة، في نوع من التكلف، هو ده اللي يعاقب به الميت. وإلا فمجرد بكاء حزن، حزن يعني يتواتم مع ما في القلب، في مش حرج، ده رحمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان بن مفعول لما مات، وبكى لما مات ولده إبراهيم وخذ قبلته المشهورة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولنا كل ما يغضب الرب. انظر، فبكى صلوات الله وسلامه عليه، لا حرج، وهذا لا يعذب به الميت. إذا ما البكاء الذي يعذب به الميت؟ اللي هو النياحة، اللي هو القدر الزائد، اللي هو التكلف اللي بيحدث أحيانا في بعض الوفيات. وده ممكن يكون العلماء لهم تفاسير في ذلك. ليه يعذب؟ قالوا لو أوصى بدل ما يوصي بالسنة بعملوا كذا وسووا كذا واجتنبوا البدع. وما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيات مكتوبة عند رواه الحديث ابن عمر قال فما بيت ليلة إلا وصيات مكتوبة عند رأسي. ممكن نذكر فيها السنة حذر فيها من البدع اللي أنا أعرفها وأهل مكة أدرى بشعبها، البيئة اللي أنا فيها بيجيبوا معدلة بيعملوا 40 بيعملوا سنوية، ما بيجيبوش مثلا الغسل حنبهم إن الغسل بكذا بهيئة كذا فلان يغسله مثلا بهيئة كذا وفق السنة الكفى وفق السنة مثلا بلا ولا أبيض مثلا نظيف ونحو ذلك، القبر يكون بهيئة كذا حتى تبرأ ساحتي أنا تبرأ عودتي أنا علي كذا لفلان لي كذا مثلا عند علاج نصيب أكتبها أنا على مثل هذا النحو. هذا مشروع. أحيانا البعض بالعكس هيوصي مثلا بالمخالفات بالبدع والضلالات هيوصي بالنياحة عليه كحال الطرف هذا يعذب. أنا معذب بوصياتي الجائرة والفاسدة إذا أوصاهم أو أهمل نهيهم أيضا بلاش إن هو أوصاهم بإن هم تنوحوا علي لا أبدا لو عارف من واقع الحال إن في نياح إن في تعدي وسكت لم يمكن لم ينهه عن مثل ذلك قبل وفاته هذا لم يلحقه الإثم ويعذب ببكاء أهله عليه لأنه لم يؤدب ولأنه فرط في الأرض بالأسباب وترك ما أمر ربنا تبارك وتعالى به. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي لم نترك الخلق سدى بل أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع. المعتزلة يعولون على العقل والفرق الموجودة الخلاف معها في منهج الاستنباط صوفية وغير صوفية شيعة وغير شيعة كل له منهجه في استنباط الأحكام. الصوفية تعول على الكشوفات المنامات الفتوحات. المعتزلة يعولون على العقل ويقدمونه على النقل. أهل السنة والجماعة تعويلهم على الكتاب والسنة هي مادة الاستنباط عندهم مادة استنباط الأحكام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع. المعتزلة يقول العقل يقبح ويحسن ويبيع ويحضر لا عقل متولل ولا الرسول ثم عزل نفسه دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه الحكم لله يحكم لا معقب لحكمه فإن تنازعتم في شيء لم يقل فردوه إلى العقول لا أبدا قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الجمهور على أن هذا في حكم الدنيا أي أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد رسالة إليه ولذلك وإن من أمة إلا خلف فيها نذير رسل المبشرين والمنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حجة بعد. وقالت فرقة هذا عام في الدنيا والآخرة لقوله سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فالحاصل أن لا تكليف إلا بشرع إلا أو الإنسان ولذلك لابد من إبلاغ الحجة الرسالية حتى قبل التكفير والتبديع والتفسير لابد من إزالة شبهات. ولذلك ابن تيمية والإمام النووي يقول هذا قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله فيقال من قال كذا فهو كافر أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفه. وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير. يقولون لعله من أتى بشيء مكفر هذا نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذر الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا ذات أموات كما لهم ذات أموات كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله أكبر قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وكان حدثاء عهد الجاهلية عايزين شجرة يتمرقوا بها وعيموتوا بها الأسلحة يعلقوا بها الأسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك كبر علمهم ما جهلوه من دين الله، لم يكفرهم، وإلا لو كفرهم لترتبت على ذلك أحكام اغتسال إعادة الدخول في الإسلام، ولكن لم يأمرهم كل ما هنالك. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، فكما ذكرنا قبل التبديع والتفسير والتكفير نحتاج لأن نعلم الناس ما جهلوا الوقت والغربة وجهالة والحديث بقية.